تعجيلا للفرج وتطهيرا للنفوس. طيب أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النظري يا نجعة الحي الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤدتها في البدو والحضر خضار الدم والنبل النثار وقاد زفته أعداؤه بالبيض والسمر فاغتايا مفرقه الأزدي بمرهفه فخر ولكن بحد منهم العافرين من يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى إلا قمر على قمري ساعد الله قلب السبط ينظر يا فردا ولم يبلغ العشرين في العمر مرملا مضرأته رملة صرخا يا مرملا مضرأته رملة صرخا يا موجتي وسروري يا ضياء بصري خلفت والدة ولا محيرة مدهوشة البال لا من حام ولا منتصر شبان شبان مثل الورد يزهور شبان مثل الورد يزهور حساف على الغبر ينامون يا حساف على الغبرة يا نامو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الإحساس بالوجدان هو الذي يدلنا إلى حكم الفطرة في عقل الإنسان، فالله تبارك وتعالى خلق في الإنسان حقائق فطرية، هذه الحقائق الفطرية يصل إليها البشر عبر الإحساس بالوجدان. الإحساس بالوجدان هو الطريق إلى الأحكام الفطرية. طبعا هذا لا يحتاج إلى المقدمات الفلسفية، وذلك لأن المقدمات الفلسفية البعض من الناس يطلعون عليها، ولكن لو نظرنا إلى حقيقة القواعد الفلسفية هي الأخرى تجرنا إلى أن الأحكام الفطرية هي التي تحس وتشعر بالوجدان. هذا ما يدلنا على ذلك، هذا من جانب. ومن جانب آخر لو نظرنا إلى أحكام القرآن الكريم لرأينا أن القرآن يدلنا على الإحساس بالوجدان، الإحساس بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه حقيقة، هذه حقيقة يحس بها الإنسان ويحس بها الوجدان. هنالك قاعدة، هذه القاعدة هي قاعدة وجدانية تقول استحالة ارتفاع السلب والإيجاب عن الشيء الواحد وارتفاع اجتماعهما الاثنين أيضا، بمعنى أن يكون الإنسان في آن واحد موجود وغير موجود. الوجدان والفطرة تحكم باستحالة ذلك. فإذا اجتماع السلب والوجدان في شيء واحد مستحيل بحكم الوجدان وبحكم الفطرة. نفس هذا الحكم الوجداني تأتي هنالك قاعدة فلسفية لكي تؤكد عليه. القاعدة الفلسفية تقول استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماعهما وارتفاعهما. فإذا غير ممكن أن يكون هنالك نقيضان يجتمعان في آن واحد، يجتمعان في زمان واحد. حينما نتحدث عن الاستحالة، عن وجود المتناقضين في آن، في دقة زمانية ومكانية، ولكن لو لم تكن الدقة الزمانية والمكانية لما كانت الاستحالة، لما كان استحالة اجتماع النقيضين. هذه القاعدة الفلسفية تجرنا إلى أن الله تبارك وتعالى هل هو الذي أوجد البشر أم أن البشر أوجدوا أنفسهم بأنفسهم؟ تأتي القاعدة الفلسفية تقول أن فاقد الشيء لا يعطي. أنا الذي ليس لي وجود في هذه الدنيا كيف أعطي الوجود لنفسي؟ العدم لا يعطي الوجود، الوجود يعطي الوجود. لما تأتي إلى الإنسان ترى أن الإنسان ليس بإمكانه أن يتحكم في لونه، في جنسه، في نوعيته، فكيف يأتي ويتحكم بمصير البشر؟ جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا أخلق أيضا كما أن الله يخلق. قال كيف؟ قال هذا عندي مجموعة من الدود، جمعت الماء في مكان إلى أن جاف المكان، إلى أن خاس الماء تحولت إلى دود هذا الماء. فقال له الإمام أنت خالق؟ قال بلى. قال زين، الخالق يعرف الذكر من المؤنث، هذا الدود أيهما مذكر وأيهما مؤنث؟ قال لا أعلم. قال إذا كيف أنت خالق؟ ما تعرف أيهما مذكر من أيهما مؤنث؟ الله تبارك وتعالى أنت هيأت الظروف، من الذي خلق؟ الله هو الذي خلق. الاستنساخ أغلب الفقهاء مع قطع النظر عن البعد الاجتماعي، لماذا يجوز الفقهاء اجتماع خلية بخلية أخرى؟ يوجد الإنسان أو يوجد الحيوان، لماذا يجوزونه؟ لأن الإنسان ليس هو الخالق، الإنسان مهيئ الأسباب. الرجل مع المرأة، بويضة المرأة ومني الرجل يكون الإنسان، ولكن ليس الإنسان هو الخالق، الله هو الخالق. الاستنساخ هكذا هو جائز لأن الإنسان ليس هو الذي يخلق، الإنسان مسبب في ذلك. كثير من الأوقات يتزوج الإنسان مع امرأة 10 سنوات مع أي وجود أي عامل مرضي، لاحظ أنه ما عندهم أولاد. لماذا؟ لأن هذا يدل، الله يريد أن يبين للإنسان أنت ليس من يخلق، أنا الذي أخلق. إذن الإنسان الذي ليس له واهبية العطاء، وأنما العطاء هو من الله تبارك وتعالى، لذلك إذن الإنسان ما عنده قدرة على أن يوجد من العدم إلى الوجود. إذا قالوا الصدفة والطبيعة نقول الطبيعة عمياء لا تفهم ولا تشعر ولا تحس. الشيء الذي لا يحس ولا يشعر ولا يفهم كيف يخلق من يشعر ويفهم ويعقل؟ هذا أيضا ارتطم بالواقع. بقي الخلق لجبار السماوات والأرض على واجب الوجود وهو الله تبارك وتعالى، وهو الذي وجوده أزلي. إذن الله أوجد الخلق وأوجد هذه الأسس لنظام البشرية. حاشا لله يوجد الخلق من دون أن يوجد أنظمة ودساتير ومبادئ ومثل لتنظيم حركة البشر، مو فقط البشر، حتى تكوينيا. الله تبارك وتعالى أراح الإنسان من قضية مهمة، جريان الدم وعمل الخلايا وكريات البيض والحمر في داخل جسم الإنسان. تدري أنت الخلايا باللحظة الواحدة تموت الآلاف بل الملايين من الخلايا في داخل الإنسان، يعني الإنسان كل لحظة هو يعيش الموت، ولكن الله تبارك وتعالى ما جعل جسد الإنسان شفاف كالماء ينظر إلى جسده، وإنما خب كل هذه الأمور، جعل الموت في الإنسان ولكن حقيقة كونية. ليس بإمكان الإنسان أن يتدخل في كونيته. الدم يجري الآن، تقول للدم لا تجري ما يسمع كلامك، قل للخلية لا تنتجي ما تسمع كلامك. لماذا؟ لأنها تجري بأمر الله تبارك وتعالى. هم البشر الله تبارك وتعالى أعطاهم حياتهم وسعادتهم وأفسدوا سعادتهم. كيف إذا أعطى الجسم بيد البشر راح يدمرون أنفسهم؟ لذلك يعرف رب العالمين قدرات البشر فأعطاهم فقط ما يرتبط بحياتهم. الآن نأتي إلى هذه الآية بعد هذه المقدمة. ومن آياته أن خلق لكم، التفت، أن خلق لكم من أنفسكم، خلق من أنفسكم أولا أزواجا لتسكنوا إليها، تسكنوا اثنين، وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل يعني ماذا؟ مو يعني جعل بمعنى أن الله جعلها أمر تفويض للإنسان، لا، جعل قضية المودة بين الرجل والمرأة حتمية، يعني قضية تكوينية. كما أنه الدم يجري في جسدك هكذا جعل العلاقة بين الرجل والمرأة. الآن يمكن البعض يقول هذه العلاقة غير موجودة عند بعض الأزواج، هنالك خلل بينهما، هذا الزواج مو طبيعي، وإلا الزواج الطبيعي هو القائم على المودة والقائم على المحبة. الآن بعد أن استعرضنا هذه الآية في عجالة لأنه ما عدنا وقت حتى نصل إلى نهاية البحث، لما ننظر إلى القرآن وإلى هذه الآية الكريمة في هذه التدرجات الثلاثة ننتقل إلى بحث الزواج. ولكن قبل أن أقدم بحث الزواج أقدم مقدمة حتى أصل إلى صلب الموضوع. المقدمة أن الله، هذه المقدمة الثانية، أن الله تبارك وتعالى حينما أوجد الإنسان وأوجد الخلق، الإنسان أعطاه غرائز، أعطاه شهوات، أعطاه غريزة النظر، أنه الإنسان يحب أن ينظر إلى الشيء الجميل، ينظر إلى أمواج البحر، ينظر إلى الجبال، ينظر إلى المناظر الطبيعية، ينظر إلى الشيء الجميل، هذه شهوة النظر. هنالك شهوة ثانية، شهوة الاستماع، هذه غريزة. أيضا الله تبارك وتعالى جعل للإنسان غريزة الاستماع إلى الجميل، بما هو جميل. هسه الآن بعض يقول إذا رب العالمين أعطانا شهوة الاستماع إلى الجميل، فإذا لماذا حرم الغناء؟ حرم الغناء حتى يكون عبرة للإنسان. أيها الإنسان، هنالك محطات ليس بإمكانك أن تتجاوز هذه المحطات، وإن كان جميلا. شنو كل شيء جميل وكل شيء في لذة بإمكان الإنسان أن يمارسه؟ لا. فإذا شنو قاعدة السماء؟ شنو الدساتير الإلهية؟ الكتب السماوية لماذا نزلت؟ إذا يريد الإنسان يعمل كما يرتئي هو. لا، الله تبارك وتعالى خلق هذه الغرائز من السمع إلى السمع إلى النظر إلى اللامسة، كل هذه الغرائز أودعها في الإنسان لكي يستفيد الإنسان منها في بعدها الشرعي، يعني جعل مشروعية لهذه الغرائز. أوضح أكثر لما نأتي إلى الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية موجودة في الإنسان، أقوى غريزة جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان. الآن تأتي إلى شاب تقول له اتزوج، يقول لك لا ما اتزوج ما عندي حاجة، إذن هذا مو إنسان. الإنسان عنده غرائز، ومن غرائزه الغريزة الجنسية، الله تبارك وتعالى أوجد هذه الغريزة. زين، يأمرنا الآن أن نكبت هذه الغريزة، أن نضرب الغريزة على رأسها. لا، إذا رب العالمين خلق الغريزة ما يأمرنا أن نكبت الغريزة، وإنما أن نوجه هذه الغريزة إلى التوجيه الصحيح، أن نجعل هنالك مجالا شرعيا في الاستفادة الصحيحة من هذه الغريزة. لذلك الله تبارك وتعالى يقول الإنسان له حق، الزواج هو حق للإنسان، مو فقط للإنسان. أنت أخذ من القضايا الجامدة اللي أساسها الذرة، والقضايا الحية اللي أساسها الخلية، روح إلى الحبة تحت الثرى، كل شيء في العالم مبتنى على عاملين، على عامل الزوجية في الكائنات الجامدة والحية في كل شيء. الإنسان هو من الكائنات أيضا لاستمرار البشر. الله تبارك وتعالى أوجد عند هذه الغريزة، ولكن قال أيها الإنسان لا تثر هذه الغريزة في المكان غير الصحيح، هنالك مكان صحيح لازم كل هذه الغريزة. حاول أن تستفيد من الغريزة في مكانتها، أما أن تجر هذه الغريزة إلى الحرام إلى الزنا ما في مجال، تجرها إلى العادة السرية يقول اكس ما في مجال، أن تستفيد من الغريزة في النظر بشهوة اكس ما في مجال، وإنما فتح لك مجالا إلى الزواج. وقال أيها الإنسان إذا وصلت إلى مرتبة البلوغ واجب على الأب يروح جامعة ولا ما يروح جامعة، هذا مو شغلي هذا ولا شغل الشرع، هذا جامعة عنده، عمل عنده، ما عنده عمل. هذه من واجبات الآباء أن الشاب إذا وصل لمرحلة البلوغ أن يزوج. إذا ما زوجت ماذا؟ فأنت ترتكب الإثم. هو لما يرتكب الحرام أنت ويا شريك، إذا غازل وحدة بالشارع أنت ويا شريك في هذا الحرام. ما أقول أنه محرم عليه، هو حرام عليه، ولكن أنت كأب هذه مسؤوليتك أن تزوج. هذا من حقوق الأبناء على الآباء أن يزوجوا أبنائهم. واليوم النظرية العلمية، شوف الغرب اليوم، الغرب وصل إلى نتيجة واحدة، الزواج المبكر. اليوم الجامعات الأمريكية تتكلم عن الزواج المبكر، طرحت هذه الفكرة على الكنيسة المسيحية، تعالوا زوجوا الأبناء. لماذا؟ لكي نقف أمام الفساد، لأنه أنت ما زوجت واحد، ثانيا ما وجهت، تركت، مو عارف أنت رايح على عملك على وظيفتك على تجارتك على سفرك وتارك هذا الولد في الشارع. ما أقول لك تارك الشارع، لا، جماعته وأصدقاء وربع مو عارفهم أنت. فإذا هذا يتثقف بثقافة من؟ يقع مع من؟ فريسة من يقع هذا الشاب؟ لذلك وإذا به تشوف أنت خالي الأنترنت. اليوم الأنترنت ضمن نظام العولمة، النظام العالمي، الأنترنت واجب صار، ولكن إذا ما وجهته أعطيت الأنترنت يروح للمواقع الإباحية، يروح على مواقع المطربين، يروح على المواقع اللي ما فيها استفادة لدنيا ولآخرته، وإنما لشيطان. عرفت شلون؟ هذه المهم. لما تاخذ على السوق تشوف عينه تركض يمين وشمال، ليش؟ لأنه انت الأب ما موجهه، سواء كان الكلام عن الشاب او عن الفتاة مطلقا. اذا غريزة، اضرب لك مثال اخر حتى حتى تتوضح أكثر. يمكن بعض الآباء ما حسوا بكلامي. أضرب لك مثال يا مولانا، هذا بنزين بترول وخلي عنده نار، شو يصير؟ انفجار. هذا الشاب، هذه الغريزة. أنت الآن لما تصعد إلى مرتفع جبلي في سيارتك، طالع إلى مرتفع جبلي، لما توصل إلى مرتفع جبلي وتريد تنزل الآن هكذا بالحدار، ها؟ تدعس على البنزين، ها؟ تمشي السيارة بسرعة ولا تترك الموضوع؟ لا بالعكس، لازم تأخذ فريم شوي، ها؟ شوي تهدي السيارة. فالشاب هو عنده غريزة، عنده غريزة مجننته، ما يعرف ينام بالليل. زين، الآن تجي فوق ذلك، ننظر إلى الإثارات الموجودة في المجتمع، شو يصير المسكين هذا؟ شو يصير فيه؟ فزوجه وافتكنا عنده. إذن أولا الأهمية الزواج، انظر إلى الروايات. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شراركم عزاب. شرار المجتمع هم العزاب. واحد. اثنين، أكثر أهل النار من العزاب. وإذا بال العزب على الأرض، الأرض تئن من، تقول وا مصيبة منك هذه الأرض. فإذا كمال دين الإنسان بزواجه. الله تبارك وتعالى يفتح الحياة أمامك، لا تقول وضع الاقتصادي ما يسمح. هذه البنت لما كانت في دار أبيها رزقها كان في دار أبوها، ولكن لما تحولت إلى بيتك رزقها تحول معها. فلا تخاف الفقر، رب العالمين هو الذي يفتح علينا. إذا ضرورة الزواج ضرورة حياتية. الآن الشاب يقول إيه والله شيخنا رحمه الله والديك، من أول تكلموا يا آبائنا حتى يسمعونا؟ هذا أولا. ثانيا، هذا القسم الأول للبحث. ثانيا نأتي إلى اختيار الزوج والزوجة. هنالك نظاما إلهيا مدروس من أجل السعادة. ليش؟ حتى بعدين لا تصير عندنا حالة الطلاق. أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق. في الرواية يهتز عرش الله، يهتز للطلاق. لماذا؟ لأنه خراب أسرة. الأسرة اللي فيها أولاد وصار طلاق تشتتون يمين وشمال. ترى التشتت مو هذا الآن، بكرة حتى إذا تزوجوا بعد التشتت موجود. ليش لهذا الطلاق؟ غير المشكلة الاجتماعية، غير أن الولد يحس بحقارة المجتمع أنه والد مطلق والد صعب عليه، ما في وئام. لذلك الإسلام من اليوم الأول قال أيها الشاب، رواية عن رسول الله، تخيروا لنطفكم فإن العرق دثار. هذا أولا. شوف المرأة الصحيحة، المرأة اللي تفيد مستقبلك. واحد. الرواية الثانية، إياكم وخضراء الدمن. قالوا يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء الجميلة، إلها ظاهر جميل، إلها مكيجة مرتبة معدلة. المرأة الحسناء في منبة السوء. أصل ما عدها، ظاهرها جميل، واقعها. البعض من الشباب يروحون وراء غرائزهم، يقول أنا أجيبها للدين، أنا بعدين أهديها، بس صلي خليها صلي وتلبس حجاب بارك الله فيك، وبعد يوم أنا ما أصب لا سلطانة، شنو هي عبدة بيدك أنت تلعب فيها مثل ما تريد. لذلك من أول الطريق اختار أم لأولادك. شوف الإمام الحجة سلام الله عليه، تصور أنت في عصر الأئمة ما في نساء، ولكن الإمام العسكري لكي يختار وعاء طاهرا مطهرا عظيما للإمام المهدي لازم تكون هي حفيدة قيصر ملك الروم، السيدة نرجس. الله أكبر، ما عظمت هذه المراني، فاتتني هذه الليالي. وإذا أتمكن ليلة من الليالي أو أحد أيام الصبح أتكلم عن السيدة نرجس، هذه المرأة العظيمة أم الإمام الحجة. أولا لها تسعة من الأسماء، وتعرف عظمة هذه المرأة التي انتخبها الله من كل نساء الكون لكي تكون وعاء طاهرا لبقية الله الأعظم. عجل الله تعالى فرجه الشريف لذكره، صلوا على محمد وآل محمد. هذا من جانب. وفي جانب آخر، الذي يتزوج المرأة يشوف عندها أموال، أبوها عند مال، أبوها عند جاه. من تزوج امرأة لمالها ولجمالها سلبها الله مالها وجمالها. وهذه شواهد موجودة. أنا بعيني رأيت ناس تزوجوا امرأة، أقول له ليش تزوج هذه المرأة؟ يقول لي أنه أبوها ثري، تعرف أبوه شنو عنده مال. مرت الأيام كل شيء ما حصل لا منها ولا من أبوها. لماذا نعمل هكذا؟ وبالعكس، من تزوج امرأة لا مالها ولا لجمالها رزقها الله مالها وجمالها. بالعكس. لماذا؟ لأن النظرة عندك لله تبارك وتعالى، هذا جانب. ولكن عليك أيها الشاب، أيها الشاب، أولا أن تنظر إلى دينها. ليش؟ لأنه نعوذ بالله، نعوذ بالله، اليوم الخيانات الزوجية كثرت في العالم. اليوم اللي إذا ما كانت المرأة عندها دين والرجل يطلع من البيت ما يأمن على بيته. الشيء الوحيد اللي المرأة تخليك انت مطمئن هو دينها. اذا عدها دين ما تخونك ابدا، ما تروح تمزح مع الرجال، ما تاخذ كلمتين وتعطي كلمتين، لا. هذه المرأة التي تحافظ على زوجها في غيبته، هذا اولا الدين. ثانيا الاخلاق، الاخلاق هي اللي تبقى، ما يبقى شيء اخر. هذا في المرأة. الان نأتي للنساء، اي شاب ينتخبوه؟ شاب رشيق جميل عنده شهادة جامعية. انا ما اقول الشهادة الجامعية مو مؤثرة، الشهادة الجامعية مؤثرة، ولكن ليست هي كل شيء. كما ان يكون الزوج ابن العم. ايها الاباء، خلي تقاليدنا تقاليد الاسلام، منهجنا منهج الرسول، منهجنا منهج القرآن. مو أن ننظر إلا لازم أزوج ابن عمها، هذا وين؟ إذا هي موافقة عليه فبها ونعم، ما في إشكال إذا هي موافقة. ولكن إذا هي ما تريد ابن عمها، يعني هو يعني لازم؟ هذا شرعا في إشكال. كيف أن تزوجها من ابن عمها؟ يقول هذا عاداتنا، عاداتنا ما في مجال عند الإسلام وعند الدين. وحتى بالقانون اليوم تروح إلى المحكمة، المحكمة ترفض هذا العمل، ما تريده، سيما إذا كانت هي رشيدة. أنا ما أجرأ الفتاة على هذا العمل، ولكن خلي يكون لها قرار. أنت تريد تتزوج ولا هي تتزوج؟ خلينا نفهم. أنت تجي إلى بيتك ولا تروح إلى بيتها أنت؟ كيف؟ هذه أمور واضحة، ما نحتاج له ندخل قضايا العادات والتقاليد. أنا أحترم العادات والتقاليد في نطاق الإسلام، بس مو أكثر من نطاق الإسلام، مو نتجاوز عن الإسلام. الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العادات والتقاليد كانت من عصر الجاهلية، فكانت جيدة فأمضاها رسول الله، وهنالك من التقاليد التي ما كانت جيدة وسيئة فلم يمضها. هذه النقطة. النقطة المهمة في المجتمع هي الأرمل والمطلقة. المرأة لو فشلت في حياتها، حتى الرجل إذا طلق مرة ومرتين ثلاثة عشر مرات يتزوج، ولكن المسكين المرأة، هذه قضية اجتماعية مهمة عندنا في المجتمع، لازم نعالج هذه المشكلة. إذا المرأة طلقت وتحولت إلى أرمل، مات زوجها، بالله عليكم ما ذنب هذه المرأة؟ يعني ليش لازم ننظر إلى هذه المرأة بنظرة غير صحيحة؟ لماذا أن نسكر أبواب المستقبل وحياة المستقبل؟ حتى إذا كانت، أنا أقول أبا ابنك لما نظرت إلى هناك فتاة مطلقة وطيبة، وحتى إذا عندها أولاد وبإمكان أن يسعدها، خلي يسعدها. ما في عندنا رواية ألا لازم تكون بكر وتكون مولاة مطلقة، كانت المشكلة. يعني إذا فشلت في حياتها الأولى، إحنا نخلي الفشل صمغة عليها إلى آخر حياتها. هذا الإسلام ما يقول بذلك. رسول الله في بالكون، بالله عليكم، خلي أذكر هذه القضية لرسول الله حتى عقيدتنا هي قوية، تقوى أكثر في رسول الله. لما تنظر إلى موسى ذهب إلى أخذ الألواح، هذا بين قوسين ونرجع ترى، لما ذهب لأخذ الألواح إلى طور سيناء أراد أن يدخل، فالله تبارك وتعالى خاطبه: اخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى. يعني جاء في وادي مقدس، اخلع نعليك.
ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أعرج به إلى السماء وطل إلى عرش الله وإذا بالخطاب الإلهي يا محمد شرف الأرش بقدمي. رسول الله رسول الله الله يقول لو شرف العرش بقدميك وموسى وين في طور سيناء يقول اخلعنا عليك اخلعها وين جاي. شوف المقارنة حتى تعلم عظمة الرسول. رسول الله يتزوج أرمل، رسول الله يتزوج مطلقة، يعني ماذا؟ يعني المرأة الكريمة المحترمة الشريفة اللي محافظة على شرفها، مرأة لها قيمة، ما في إشكال. هسه المجتمع خليه يتكلم شوية، ما مشكلة، أنا أعمل ما يرضي رب العالمين. هذا الجانب. نأتي إلى البعد الآخر، إلى قضية الشاب نفسه. أيضا من جاءكم ترضون سيارته؟ ماله؟ لا. وظيفته؟ لا. من جاءكم ترضون الدين وخلقه فزوجوه. إما هذا الشعار عندنا إحنا، ها؟ نتعامل مع الدين كقشريات، وإما هو واقع ما يخلو من أمرين، إما هذا وإما هذا. إما نتعامل مع الدين روتين، ها؟ مثل التوقيع الإداري روتين، هذا مو أكثر من ذلك، هو يوقع يقول لك هذا روتين. إما نتعامل مع الدين روتين، صلاة نصليها وما نعتقد بالله، نعتقد برسول الله شكليا، نحضر في المجالس من أجل آخرين إكراما لآخرين حتى لا يتكلمون عليه، ولا ماذا؟ وإنما اعتقادا بالحسين، عقيدة مني بأبي عبد الله الحسين، أن الخلاص دنيا وآخرة هي بيد أهل البيت، هذه عقيدتنا ولا شيء آخر. الآن لما ننظر إلى الإسلام يقول انظر إلى الدين، هذا الشاب عنده دين ولا ما عنده دين؟ لا تنظر إلى والده، إلى أبوه، إلى أسرته، انظر إليه، اسأل عنه. لا تورث بنتك يومية تتصل فيك يومية جاي للبيت وتبكي سوى فيه كذا وكذا وكذا، انظر إلى دينه، انظر إلى أخلاقه. أنا ما أقول لك أخذ واحد إلى بنتك معدوم فلسين ما عنده بجيبه، بالنتيجة تريد تعيش المرأة، ولكن قبل أن تنظر إلى ماله، ماديات مقبولة مش الحياة في إشكال، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدهم وهو الذي يرزقهم. هذا في جانب، هذا بعد. نأتي بعد الزواج، عوامل رئيسية في نجاح الزواج، وهنالك عراقيل. أهم مشكلة اليوم كثير من الشباب يواجهوا قضية المهر. المهر المرأة الأم إذا أرادت أن تخطب لابنتها، ها، ترفع المهر. يوم اللي تريد تخطب إلى ولدها تضرب المهر، عرفت شلون؟ يعني هذا هنا تقول هذا ولدي لازم ننزله، زين بنتك تصعدي لها ولكن الولد ليش؟ فذا في شيء غلط. ننظر إلى المهر، البعض تقول ليش تأخذ مهر عالي؟ تقول حتى أضمن مستقبل ابنتي. او الفتاة تقول شنو انا رخيصة حتى ياخذون اثنين. الفتاة اذا خلوا الدنيا اموال الدنيا بمكان وكرامتها بمكان اخر، كرامتها افضل او اموال الدنيا؟ لا تقاس كرامة المرأة وعظمة المرأة وعفقة المرأة، لا تقاس بمال. وهذا مو كلامي، انظر إلى فاطمة. بالله عليك في كل الكون من أول ما خلق رب العالمين آدم وحواء إلى يوم القيامة، في امرأة بعظمة فاطمة خلق رب العالمين. ما لذلك في الرواية قال بني فاطمة أنت سيدة نساء العالمين، قالت أبا يا رسول الله أليست مريم سيدة نساء العالمين؟ قال رسول الله هي سيدة عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذه العظمة لك يا فاطمة. إذن هذه الدرجة الكبيرة هي الصديقة الكبرى، يقول عنها الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول عنها الإمام الحسن العسكري كلنا حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا. الزهراء هاي الصلوات مال شيبة زينة ضعيفة كانت ما شاء الله الشباب داخل الحسينية وبر الحسينية وهذه الصلوات الضعيفة بأعلى أصواتكم فاطمة الزهراء لما تقدم أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب تقدم إلى خطبتها قال له رسول الله يا علي ماذا عندك يدري أبو الحسن ما عنده شيء وما عنده درهم بجيبه ما عنده فقال له يا أبا الحسن شنو عندك قال يا رسول الله عندي ناضحي هذا الناضح الجمل اللي يحملون ما عليه أشتغل عليه قال ناضحك تحتاج إلى عملك زين وبعد شنو عندك قال عندي سيفي أقاتل به في سبيل الله قال هذا سيفك ما تحتاجه إذا سيفك ما موجود شلون ننتصر الدين ما يتقدم فسيفك هذا ما نحتاجه وبعد شنو عندك وعندي درعي بس ما عندي شيء ثاني عجيب بس عندك درع نعم قال زين جيب درعك قال سلمان قال يا سلمان اخذ هذا الدرع علي بن ابي طالب ودي الى السوق شوف كم يسوى مهر الزهراء درع علي بن ابي طالب فذهب سلمان الى السوق ضاع درع علي بن ابي طالب يختلف مو درع كل انسان الناس كانوا يفتخرون هذا درع علي بن ابي طالب هذا البطل الهمام باعه ب480 درهم أو 500 درهم يعني بينهما اختلاف بسيط جدا 400 أو 500 درهم رسول الله بأمر من الله تبارك وتعالى جعل مهر فاطمة 500 درهم الآن تغرب بالعمان ما يطلع إلا شيء قليل أقل من 100 ريال عماني بالله عليك الزهراء هذا ما رأيت الزهراء البنت الوحيدة لرسول الله يعني رخيصة على رسول الله هكذا تزوجها ويعلم عظمة ابنته الزهراء فإذا المهر أيتها الأم ليس هو بالمال وإنما إذا قلت أريد أن أضمن مستقبل ابنتي اجينا وطلقها ليش تزوج بنتك لواحد يمكن يطلقها ليش ليش من الأول ما نضبط الشغلة زين تمام ليش أنا أعطيها لواحد يمكن يطلقها فما أعطيها من الأول تضمن مستقبلك لماذا لذلك قال رسول الله هذا هو مهر السنة الآن كم واحد منا يقبل بذلك الآن لما تروح عم الشيخ يتكلم هذا كلام يعني على المنبر حتى يوجه الناس عم ما يصير هذا مهر لازم لازم أضرب كل ما عالي كل ما صار الفتاة أغلى وأغلى على كل حال هذا البعد المادي وهذا قصور الفهم لرسالة الإسلام والسماع ولكن فاطمة جاءت إلى رسول الله يا رسول الله أنا ما فرقي مع بقية النساء قال لها بني فاطمة هل المهر قليل يعني مقصودك المهر قليل قالت يا أبا يا رسول الله النساء يمهرن بالدينار والدرهم وأنا أمهر بالدينار والدرهم أبا يا رسول الله لا أريد مال الدنيا بني فاطمة ماذا تطلبين تطلبين الكواكب النجوم الأرض ماذا قالت أبا يا رسول الله أريد أن يكون مهري شفاعة المذنبين من أمتك في يوم القيامة لما نقول هذه امرأة مثقفة يعني مو امرأة جامعية وانما عرفت ثقافة الاسلام المرأة المثقفة الواعية هي فاطمة سلام الله عليها واذا بجبرائيل نزل من السماء قال يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والاكرام يقول هذا صدق الشفاعة من السندس الأخضر فك الشفاعة لفاطمة لغفران الذنوب للمذنبين في يوم القيامة جبرائيل جاء بهذا الصك وفي الرواية أن الإمام أمير المؤمنين وضع هذا الصك وهذا القماش الأخضر من السندس وضعه في كفن فاطمة سلام الله عليها هكذا تفكر فاطمة هكذا يفكر الإسلام هكذا ينظر إلى المهر لأننا إذا علينا المهور الزواج راح يقل وإذا قل الزواج من المسؤول عن الفساد وفساد المجتمع ما عندنا غير خيار. نقول له هذا الشاب اتحمل، اصبر اتحمل. يقول اصبرت ويوم ويومين وثلاثة، شي يسوي المسكين؟ وين يروح؟ ماذا يصنع؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطاقة في الشاب. زين يطلع بالسوق يغمض عينه، يمشي على البحر يغمض عينه، يشوف التلفزيون لازم يغمض عينه، يروح للمدرسة يغمض عينه، يروح للجامعة. هاي صنع حياة. ليش؟ لأنه لما غريزة لم تشبع يبقى هذا بهذه الحالة، ولكن إذا الغريزة شبعت خلاص كأن الإنسان جوعان ويأكل وينتهي كل شيء. واحد زاد واحد 10 ولا 2 واضح انتهي الموضوع. هذا القسم الثاني من البحث. القسم الثالث من البحث كيف نتعامل وكيف يكون التعامل بين الأزواج. ولو هذه الليلة نطول عليكم ليلة القاسم، ليلتين ثلاثة واحنا مخلصين. لذلك خليني نختم هذه اللحظات وهذه الساعات نتنور بالكتاب وبالعشرة بأهل البيت وبنور محمد وآل محمد. لما نأتي إلى منهجية التعامل بين الزوج والزوجة، يمكن البعض يتساءل يقول شيخنا ليش تركز على هذا الموضوع؟ لأن فساد المجتمع. أنا هذا الموضوع صار لي حوالي 4 سنوات أتابعة، أطالع كتب في علم النفس في التربية لغربيين لعلماء مسلمين، أن العامل الرئيسي في فساد المجتمع هم الوالدان، الأب والأم، الأسرة، التربية. لذلك إذا أصلحنا الزوج والزوجة ما عندنا مشكلة في تربية الأبناء. لذلك